السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. أعتذر جدا على تأخير يا شيخ، بس بالله تسامحني، أنا مضغوط ضغطات، سامحني سامحني، لكن أنا إن شاء الله في آخر الليل يحلو الكلام. فإن سامحني سامحني.
مصطفى الهادي هذا وصف،
الله يرضى عنكم،
وصف من أوصاف النبي ليس اسما له. ماشي، يعني هل يجوز أن احنا نقول النبي هادي؟ أي نعم. طب وكيف ربنا يقول انك لا تهدي من لا؟ انا طبعا لا يجوز لي ان افتي في حضره الشيخ، فيرد عليك الشيخ.
استغفر الله، اذا سيدي سمح اوجز له كلمه قبل ان ندخل. يعني لابد ان نفهم ونفرق بين هدايتين، هدايه الدلاله والارشاد وهدايه التوفيق والتسديد. هدايه التوفيق والتسديد هدايه القلوب، هذه لا يملكها الا علام الغيوب. حتى النبي صلى الله عليه وسلم دخل يرتجف فقالت له ام حبيبه: اتخاف وأنت الذي قال فيك الله جل في علاه ليغفر لك اللهم تقدم ذنبك وما تأخر؟ قال: وكيف لا أخاف، والقلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف أشاء. لما دخل على عمي قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، فأبى عليه، أبى عليه ومات على كفره. فأنزل الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من، مع أنه قال: وإنك لا تهدي إلى صراط المستقيم. فعلمنا أن المورد مختلف، فالهداية الأولى هداية الدلالة والإرشاد، هو نقل الحجة والرسالة على الجميع بالبيان والنقل والبيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له وظيفتان: الوظيفة الأولى البلاغ، الوظيفة الثانية البيان. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك، هذه هداية الإرشاد هو الدلالة. وقال: وأنزلنا لك الذكرى لتبين للناس ما نزل عليهم. قال: ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. هذه هي الهداية التي تسمى هداية الإرشاد والبيان والدلالة. أما الهداية هداية التوفيق وهداية القلوب، هذه لا يملكها أحد إلا علام الغيوب. لذلك نقول المورد مختلف، فعلمنا الفرق بينهما. نعم، هو يهدي دلالة، يهدي هداية الإرشاد، والذي يهدي بالتوفيق هو رب العباد سبحانه وجل في علاه. جزاك الله خير.
معلش بس اسمعني قبل ما امشى على السريع، بس 5 ثواني. طيب، عشان بس نبدا حلقتنا النهارده. بس
ماشي، هو مش سؤال يعني. يا شيخ، في مشايخ كبار يعني بسمعهم بيقولوا صلى الله عليه وسلم على الصلاه على النبي، يعني
لا، ما في حد يقول صلى الله عليه وسلم، انت اللي بتسمعها كده، هي بتبقى سريعه صلى الله عليه وسلم بالتسريع عند السماء، انت بتسمعها صلى الله عليه وسلم. هم اصلا، وده كلام الاشاعره الذين يريدون ان يبهتوا عندنا غبائهم على اهل السنه والجماعه، هم اصلا عداوه عداوة. شوف، احنا عندنا مثل، يعني الناس دي افضل حاجة فيهم مثل الشوارع، مثل الناس العوام الطيبة اللي فطرتهم سليمة. قالوا: حبيبك ايش يبلع لك الحجر ولا الزلط، صح كده؟ وعدوك يتمنى لك. شوف، هو كده، مفيش، هي كده عنزة يا عم بتطير، يا راجل ده فوق يا راجل دي طارت، انظر، من انتقلت من الشجرة عنزة وانطار، أو خلاص المعزة بتطير عنزة وانتار، فاهم؟ فهذا أصلا هذا 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 الذي يريده، وده أصلا سيأتي لنا، لأنه خلاص بقى طالما فتحنا سيأتي لنا في الكلام على الذين يهدرون مكانات الأئمة ويريدون الطعن في أئمة الإسلام وإهدار أئمة الإسلام، فاهم حضرتك؟ وهم في هذا الباب يعني هدم للأمة بأسرها بهدم أئمة الإسلام، مع أننا نقول ميزان العدل، نحن لسنا أعور العين، ما فيش شيبوب معنا، ما في أحد يكون أعور العين. لابد أن نبين أنه لا، النظر يكون في الشرع بعينين جميلتين، أن تنظر لمكانة العلماء ورفعة مكانة العلماء ولما فعلوه للأمة، وتنظر لخطائهم أو لبدعة وقعوا فيها فتخطئهم في ذلك، أو تبدع قولهم، تودع فعلهم في ذلك، وتنظر بعد ذلك إلى مكانتهم في هذا الباب، يغمر في بحر الحسنات أو لا يغمر في بحر الحسنات. لكن نقول التخطئة ليست إسقاطا، أما التبديع الكلي إسقاط، وده الفارق بين صاحب عينين جميلتين وبين أعور العين، وده اللي هيدخلنا مع الذين يعني يجترئون على الأئمة بنفس الخوارج. يعني هذه أيضا من المسائل التي سنتكلم فيها في هذا الباب، يجترئون على أئمة الإسلام بنفس الخوارج لا بنفس العدل. ولذلك احنا عندنا ميزانان عظيمان. المثال الأول كما في السنة الخلال، وما بيقرأ السنة الخلال، السنة الخلال قال في أن الإمام أحمد قال: إخراج الرجل من السنة عسير، هناك عسر شديد أن تخرج الرجل من السنة. فلذلك أنت لما تنزع من حقل السنة لابد أن تكون أمام ربك بدليل أوضح من شمس النار، وإلا تطبق عليك القاعدة العامة: من قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما كان كذلك وإلا حارت عليه، من قال يا مبتدع فقد باء بها أحدهما فإن كان كذلك وإلا حارت عليه، وإلا حارت عليه في هذا الباب. فما في استفسار من الذي تقول أنت هذا كما قلنا من بدع الأشاعرة. تفضل
شيخ. جزاك الله خير شيخنا. طبعا احنا هنوقف المداخلات الى ان ياذن بها الشيخ.
استغفر الله.
عشان نبدا حلقتنا اليوم نبدا على بركه الله عز وجل في شبهات الحداديه، وكنا قد بدانا في الحلقه الماضيه عن كلامهم في الائمه الاعلام، فان كان طبعا الشيخ كان هناك بقيه في
نعم في بقيه في النقاط نبدأ بعد إذن حضرتك، أعرض عليك النقطة أن تأذن لي أن أبدأ، سأبدأ بها أوضحها فقط لأن الوقت يضيق علينا، لكن أنا نقطة نقطة بالله عليك، لأن هذه مسائل رويدة رويدة بالراحة بشويش بشويش، عشان لما تشوف الإنسان أصلا لما يجد طعاما شهيا بشويش بالراحة واحدة واحدة. فأنا أقول
براحتك خالص،
قول
اللي انت عايزه.
لا انا اقصد في النقاط دعنا نفندها نقطه نقطه، لان هذه المساله ستمس الشافعي وابو الشافعي، ستمس الكلام على البدع والضلال، ستمس الكلام عشان نبين بقى الاحقاد التي في الصدور.
وانت طلع لك القديم من الحلقه اللي فاتت، ما الحلقه اللي فاتت احنا اتسلخنا يعني، قطع لنا البتاع الحلقه اتقطعت و بقينا
زنادقة وبقينا يعني اسمعني شوف
والله يعني بقيت انت مدجن وانا مدجن.
اسمعني ده دول مهبولين ما عندهمش علم، يبقى لازم الذهبي مدجن، طيب السخاوي مدجن، فان حضرتك علماء السنة الذين لم يتكلموا. انا سأتيك لما تطلع انت لواحد مجهول الهوية علميا لم يجلس ولم يجلس على ركبتيه بيتكلم في النووي كلام بهذا الكلام، وأئمة الإسلام لم يتكلموا فيه. يعني انا لما يأتي الذهبي يتكلم بانه النووي هذا العالم الرباني، انا لابد أتيك ترجمة للذهبي ماذا قال عنه. ايضا اتكلم عن السخاوي،
لو سمحت. الذهبي عندهم مميز كما ابن القيم وابن تيميه.
لا ابن تيميه مبتدع.
هناك سؤال لابد ان اطرحه قبل ان تبدا في النقاط التي
نعم.
اذا كان امام كبير كالنووي او ابن حجر او يعني ابن حجر او نووي او ابو حنيفه او غيره،
نعم،
هؤلاء يعني لما لم يأتي عالم من علماء الإسلام من بعد النووي وابن حجر فقالوا أن النووي عينا وابن حجر عينا مبتدع؟
يا رجل، ما أنا أتيتك عشان أسقط هؤلاء حاجة من اتنين، يا كل هؤلاء الأئمة ضلال ومدجنين، هم العيال دول بيلعبوا مع الفرخ، هم عندهم ايه؟ هم لم يطلبوا العلم، ايش مدجنين؟ هو مخبول. من الذي يعني هذه فعل المعتزلة أنه يلقب بالألقاب لأهل السنة والجماعة، يلقب لهم كالأشعرة، يعني هم الآن عندنا كالأشعرة وكالرافضة، بل هم خوارج أصلا، سأبين لك ذلك، يعني هم خوارج أصلا.
كفروا الإمام النووي وكفروا ابن حجر وكفروا السخاوي وكفروا السيوطي وكفروا تقريبا يعني أئمة كفر، يعني لا يحضرني.
هو هذا أنا أقول لك الآن، لما يكتب الله جل في علاء لأئمة أعلام من هؤلاء الأئمة يكتب لهم القبول وكتبهم تصير أساسا في العلم، فترى المزي والذهبي ابن كثير، فهم حضرتك، وترى ابن القيم ابن تيمية أسد الإسلام، لما تراهم صاروا مدجنين، يا فرخة يا الذي لا تعرف شيئا، أنت ما جلست على ركبتك تتعلم العلم، ما عندك لا قواعد ولا أصول ولا تفهم شيء في العلم أصالة، فتصعد على هؤلاء الآن، هؤلاء كلهم عندك، نريد كلمة واحدة فيهم، هم لم يقولوا ما قلت. إما عندنا شيء من اثنين، إما أن هؤلاء مبتدعة وما لقوا المبتدعة فهم الأهل البدعة وخلصنا، وخليك جريء، لا تكن كالمرأة المميعة، لا تكن كالمرأة التي يعني تذهب وتجيء يعني تدلل أو تتدلل على من يراها، فكن رجلا شجاعا، اصعد وقل الذهبي مبتدع مدجن، ابن حجر مبتدع كما قال ابن حجر، السخاوي مبتدع، طيب المزي مبتدع، هات هؤلاء، ابن القيم مبتدع، ابن تيميه مبتدع، ابن عبد الهادي مبتدع، كل هؤلاء قل لنا قولا فصلا فيهم، والا انت من انت لتصعد وانت اصلا لا تستطيع ان تورث ابن بنت الابن، ها ما تستطيع ان تورثه اصلا، ما تعرف شيئا اصلا، يعلم الله اننا نكف ذلك ديانه، لكن العلم عندكم ما في علم اصلا، ما جلس على ركبتيه ليعلم تحقيق المسائل كيف تكون، فجهل مركب، ثم بعد ذلك خروج ليتنطع لما عباءة الجرح والتعديل تلوح، ولد ما تعلم، ما جلس على ركبتيه يتعلم أصول العلم، فيجلس على الكرسي الآن يكفر، الآن ده مش بيبدع، ده بيكفر في هذا الباب، يكفر، فاهمني؟ ولذلك أنا سأتكلم عن مسألة مهمة، هي مسألة الغلو في التكفير والتبديع، لأنه هذه المنهجية منهجية الخوارج، يعني هذه المسألة ستسلمني بعد ذلك إلى منهجية الخوارج والانحراف المنهجي كيف يكون، لكن هم عندهم نفس الخوارج، نفس الخوارج، لذلك ترى الذهبي مميع الكلام، أقصى شيء يتكلم فيه في مسألة المزي كان بخايف من الأشعرة، خاف من السلطة، طب لما العلماء جبناء بهذه الطريقة، أين من قال فيهم لا يخافوا لهم ثلائم، أين من قال ذلك، أين من قال بأن الوكيل ينزل من زيت الأصيل، وهذا يراد بالأمة، هذه جعبة خرجت بديلة لجعبة أخرى ما حققت النتائج المبهرة، فهذه الجعبة لا سيما في أوروبا خرجت لإخراج لتصل إلى نتيجة أخرى، وهي إعمال الفساد داخل الصف المسلم الملتزم في هذا الباب، ويكون يعني أهل السلف وهؤلاء هم أفسد الناس، لأنهم يشوشون على الأمة تشويشا لا يعلم به إلا الله جل وعلا، فالأمر مقصود ومعني من وراء الستار، المسألة لها أبعاد أخرى لا أتكلم عنها الآن، نحن أولا نؤصل ونؤسس، ثم بعد ذلك ننطلق إلى الأبعاد والثمار، وسأحقق ذلك بالدليل حتى في الواقع الذي نعيشه نبينه. هناك غلو شديد جدا في عدم التفريق بين العالم المجتهد الذي يجتهد فيقع في الخطأ أو يقع في البدعة، وبين مبتدع أصيل على مسألة الذي يخالف أهل السنة والجماعة في كليات، مسألة كلية أو تعددت الجزئيات عنده فصارت كالكليات التي تخالف منهج أهل السنة والجماعة. أما الغلو فالغلو قد جاء الشرع بمحوه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي قال إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، الغلو في الدين، والغلو هنا فيه ظهور جدا وجلاء مع هؤلاء الشباب الذين لا إتقان لهم ولا تأصيل علمي عندهم بحال من الأحوال. فإذا أقول الغلو، إياكم الغلو، وأيضا التنطع في هذا الباب، يصل بالإنسان الغلو يصل الإنسان إلى التنطع في الدين، وتراه يرى ما لا يراه غيره، هو يحسب ذلك، وهو ينزل تحت قوله تعالى يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، ورأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسب المادة لتحقيق أبواب التوحيد. الغلو الذي عندهم في هذه المسألة كما قلت عدم التفريق بين العالم المجتهد الذي يجتهد فيخطئ، وبين المبتدع الأصيل الذي يؤسس البدعة ويؤصل لها ومنهجيته ومنهجية البدعة، وهذا الذي يجعلهم خلطوا بين هذه ولم يستطيعوا التفريق في هذه المسألة، فوقعوا فيما وقعوا فيه. يقال لهم إن البغاثة بأرضنا يستنسروا، إن البغاثة بأرضنا يستنسروا. أقول مادة الاجتهاد موجودة، مادة الاجتهاد في المتأخرين طبعا نحن بين الطرفين نقيد، نقول الاجتهاد موجود لكن لمن توفرت له الآلة؟ قال الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا للرسول وإلى أولي الأمر منهم العالم والذين يستنبطونه، وهذا الذي عنده الآلة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين لا يدرهم من خالفهم ولا من خذلهم. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ سمو غريبا وسعود غريبا كما بدأ، فطوبى الغرباء. تعال انظر الغرباء في الأولين تجد أنهم امتلأوا في المجتهدين، وكان فيه زمن لما قال ابن مسعود أنتم في زمان كثر فيه الفقهاء وقل فيه القراء، وإن كان العكس في الزمان الذي يعني نحن فيه ونتأسف على ذلك، كثر فيه الوعاظ كثر فيه القراء وقل فيه الفقهاء، لكن لا تنعدم لا تنعدم بشهاده الامه بالسنه والرفعه والتمكين الى يوم الدين، لا تنعدم بحال من الاحوال. فاذا الاجتهاد وارد. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحرمين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، مفهوم مخالفه اذا يعلمهن قليل من الذين رزقهم الله الاله التي فيها الاجتهاد. فقد واذا قلنا الاجتهاد ماضي الى اخر يوم الدين فاننا نقول المجتهد هنا ما دام قد اجتهد فانه يصيب او يخطئ، فإنه يصيب ويخطئ في هذا الباب، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وهذا الذي حدث حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاجتهاد موجودا، كان الاجتهاد موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال المطروح الذي لابد أن نكون في 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 وسطية وعدول فيه، طب أنت قلت الاجتهاد وافقناك وأن الأمة في آخر الأمة يكون فيها الاجتهاد، وأنت تريد أن تصل بهذا الذي تقدمه على أنه من اجتهد فأخطأ في العقيدة مثلا كما تقول بأنه لا يؤاخذ مثل ما يؤاخذ المبتدع الأصيل الذي يؤصل ويؤسس لبدعته، وهذا طبعا عينان جميلتان، هذا عين العدل حتى لا نظلم أحدا في هذا الباب. نقول وبالله التوفيق، هل العقيدة يكون فيها اجتهاد؟ ده السؤال المطروح، هل العقيدة فيها اجتهاد؟ هناك من قال بأنه يجتهد في العقيدة وضربوا أمثلة على ذلك لا أوافق عليها، والذي أدين الله به أن أصل الاجتهاد أن أصل الاعتقاد لا اجتهاد فيه. إذ الاعتقاد أمر غيبي، والأمر الغيبي ليس فيه إلا التوقيف والتسليم، الأمر الغيبي ليس فيه إلا التوقيف والتسليم. ففي التأصيل العام أن الاعتقاد لا اجتهاد فيه. طبعا يفرح الأخ أقول نعم أنت قلت الاجتهاد الآن، كيف تتكلم في هذا الباب وتقول طب اجتهد فأخطأ فيغمر في بحر حسناته، لما اجتهد مسألة اعتقاد؟ نقول انتبه، انتظر انتظر، وإلا فالذين قالوا بأن الاجتهاد وارد على الاعتقاد في هذا الباب أتوا بأمثلة كثيرة على اجتهاد الصحابة فيها واجتهاد أيضا بعض التابعين على هذا. أنا أضرب أمثلة لا أعطي كل حصر كل الأمثلة. نقول نحن نفرق بين أصل الاعتقاد وبين التطبيق أو الوصول إلى أصل الاعتقاد. هنا نقول الاعتقاد أمر غيبي يعني أمر توقيفي، طيب ما ممكن يكون الاعتقاد في حديث هو الذي يصل به الاعتقاد صفة من صفات الله جل وعلا؟ مسألة إثبات ذلك مسألة إسناد والتعامل مع الإسناد. طب التعامل مع الإسناد كيف يكون؟ تصريح وتضعيف، مسألة مادة التصريح والتضعيف مادة اجتهادية، مادة اجتهادية. فمن أثبته يقول أثبته، أثبت الصفة، من لم يثبته لا يثبتش الصفة. فيبقى هنا يبقى هنا في اجتهاد ولا مش اجتهاد؟ لكن شوف وزان الحق لما نتكلم فيه بقى، هذا الاجتهاد في أصل الاعتقاد ولا في التطبيق أو في السبيل إليه؟ في التطبيق، فيكون الاجتهاد في التطبيق أو في الوسيلة إليه. أنا أقول بأنه إن ثبت، لو ثبتت الأذن لله جل في علاه بحديث صحيح وصح الحديث في الإسناد، وقال رجل هذا الحديث الذي أدرت الأذن حديث سند صحيح، طبعا أنت بتتكلم في هذا الباب على الفرضية عشان اللي بيخص، قص يا عم قص قص وقل شوف محمد حسن أثبت الأذن لله، هذا الكافر المنافق الفاسق، دعك المهابيل كثر احنا شغالين مع مخاويت ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. قلت نحن في وسط مهلهل، ولذلك لابد الإنسان يكون هذه العين هذه الأذن هذا اللسان ينظر للسماء فقط ما ينظر للأرض، حتى لا يعني لا يعبأ بالمهابيل والمخاويت الكثر. فلو قلنا أثبت الحديث وجاء الثاني قال لا
معلش ملحوظة، يعني اللسان والأذن واللي عندي بس عشان ما يقولش
الله المستعان. نعم لا أنا لما نتكلم على هذا الباب يقول رجل هذا الإسناد ضعيف لم يثبت إذن لا أثبت هذه الصفة، الثاني يقول الإسناد عندي صحيح إذن أثبت هذه الصفة. حصل الإجتهاد وما حصل الإجتهاد؟ حصل الإجتهاد في السبيل، لكن الإسنان يتفقان الإسنان على التأصيل. وش التأصيل؟ كل ما ثبت عن الله جل في علا صفة أو اسما في كتاب أو سنة أو إجماع نحن نعتقده، اتفاق في التأصيل أو الآن اتفاق في التأصيل أو الآن. لما يأتي الحديث الذي يثبت، طيب يثبت كمثلا نثبت صفة بمفهوم المخالفة على حديث إنه أعور فقال لله عينان، طبعا هذه في خلاف العلماء في إثبات صفة بالمفهوم مفهوم المخالفة لأن مسألة اجتهادية والتوقيف في هذا الباب، لكن إذا قلنا المفهوم ينزل منزلة معنى النص دخل فنزل في النص فيثبته. لكن أنا أقول كل من أخذ به أو لم يأخذ به يبقى إذن الأخذ والرد، الأخذ والرد هنا نقول قد اجتهد فأخطأ وقد نسميها بدعة، قد نسميها بدعة، قد نسميها بدعة، لكن لا نبدعه، لأنه لما أخطأ أخطأ في التأصيل ولا في التطبيق. وهو أصلا من أهل السنة ويحارب للسنة ويقاعد للسنة ويؤسس للسنة، أم هو مبتدع ضال يؤسس للبدعة؟ هذا عين العدل الذي نتكلم فيه، هذا عين العدل. فإذا عندما نقول الاجتهاد، الاجتهاد هنا في الوسيلة أو الاجتهاد في التطبيق. ولذلك يمكن لي أن أضرب أمثلة على ذلك حتى أوضح ما ما, ما أريد. الآن ابن تيمية قال بالهرولة، قال هذه ليست صفة من صفات الله جل وعلا، لم يقل بالهرولة. طيب أيضا في قول الله تعالى فسمى وجه الله، قال المعنى الجهة، وأتى طبعا بأثر على ذلك، قال المعنى الجهة وليس وجه الله، ولم يثبت الواجب هذه، قال هذه الآية ليست من آيات الصفات. طيب ابن عباس قال لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، عائشة قالت لقد قف شعري مما قلت، يعني من قال لك بأن محمدا قد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، فقد أعظم على الفرية. اختلفوا الآن مسألة صفة العجب لله جل وعلا، يأتي مجاهد أو غيره ممن أو ما أذكره الآن ممن أنكرها أو من التابعين أنكرها، وهي ثابتة عن كثير من أصحابه، ثابتة بالسنة. لأن أقصده في هذا الباب عندما ننظر إلى هذه المسائل سننظر الذي وقع فيها، وقع فيها لما عنده تأويل، ما عنده تأويل اللي نظر عنده. لما يقول ابن تيمية يقول بالنسبة للهرولة، قال هذه الهرولة فيها دلالة على سرعة العطاء، على أساس أنه ما في شيء مسافة لله جل وعلا. نظر في هذا على الفهم الذي أدقه، قال والسياق من المفسرات، ونحن كأهل السنة والجماعة لا نرد التأويل مطلقا ولا نقبله مطلقا إلا إذا جاءت القرائن المحكمة حتى نقول بالتأويل. جاءت القرائن، يبقى هنا لما يقول رد الهرولة ولم يصف الهرولة، احنا نصف الله بالهرولة، نحن نقول كلام ابن تيمية خطأ في ذلك. هنا نبدع ابن تيمية، نقول المبتدع الضال الذي رد صفة من صفات الله جل وعلا، أم نقول هو تأولها، تأولها لقراء حكمت عليه بهذا التأويل وقد أخطأ فيه، وتغمر في بحر حسناته، تنزل وتغمر هذا ها
بس
ما هذا هو وتغمر في بحر حسناته. أما تأتي بقى تقول والمدجل، المدجل يا دجاجة، أنت تعرف شيء في الدين أصلا عشان تقول مدجل يا دجاجة؟ أنت لا تفقه شيئا في دين الله جل وعلا. الغرض المقصود دعنا من هذا، احنا نتكلم على التأصيل حتى ننجو وينجو، ونتمنى من الله جل وعلا أن الجميع يعني يكون له ما له من التثبت في هذه المسائل. فالمسألة الثانية في هذا الباب هو أننا نقول أصل الاعتقاد لا اجتهاد فيه، أنا أدين الله بذلك لأنه غيب والغيب توقيفي، لكن إثبات الطريق لإثبات الغيب هنا هذا اجتهادي. التصحيح والتضعيف، مسألة النظر في القرائن المحتفة، لما قال ابن تيمية أيضا في قوله فثم وجه الله، قال الجهة ولم يذب بها الواجب، أنا نذب بها الوجه في هذا الباب. السياق الآية بأسرها نزلت كما قال ابن عمر رضي الله عنه، الآية بأسرها وسياقها كان الأمر فيها هو أنه كان الأمر فيها أنه 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 الكلام على على مسألة اتجاه القبلة في السفر. فلما قال فتم وجه الله، قال المقصود بالوجه هنا الجهة، وهذه ليست من آيات الصفات، ليست من آيات الصفات. فهنا هنا نعتذر للإمام في هذا الباب. الإشكال مع الإخوة الأفاضل الأكارم ماذا فعلوا؟ خلطوا بين الأمرين، خلطوا بين الأمرين، لم يفرقوا بين البدعة تقع فيها تأولا المجتهد الذي اجتهد واجتهاده معتبر عند الأمة وأن له آلات الاجتهاد، وهو يجتهد في التطبيق لا يجتهد في التأصيل كما قلنا، يعني لم يفرقوا بين المجتهد هذا السني الذي هو في سنة يعني يؤسس للسنة ويعمل للسنة، وبين المبتدع الضال الذي يؤسس بأصول كلية تخالف منهجية أهل السنة والجماعة. وأنت ترى عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار، وتفترق مع 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فقالوا من يا رسول الله؟ جلي لنا، بين لنا الصفات. فقال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فانظر لهذا المجتهد الذي اجتهد فأخطأ في هذه الجزئية، وهو كما قلنا يلزمون مالك في الكلام على الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وإن كان كما قلت بعض مالكية ينازع في إثبات ذلك لمالك، لكنه ثابت الحقيقة أنه ثابت عنه أنه قال ذلك، وثبت عنه أيضا وقال يزيد وينقص كما قال باقي إخوانه من أهل السنة والجماعة. الإمام البخاري عندما يقول في مسألة الإيمان والإسلام في هذه المسائل، مسائل عظيمة جدا أيضا، لما البخاري يميل إلى تسمية الله بالشيء لا يجعلها خبرا مفهوم. هذه المسائل بأسرها نقول هذه التي تجعلنا نفهم ونعقل على أننا نفرق بين المجتهد المتأول الذي وقع في مثل هذه البدعة خطأ، فنقول له هذا خطأ يغمى في بعض الحسنات، ومشربه كما قلنا على التأصيل الأول أنه من أهل السنة والجماعة. أما المبتدع الذي يؤصل للبدعة ويأسس لها لا كرامته، ونقول هذا مبتدع ضال، وهذه من بدعته. هذه مسألة مهمة نتكلم فيها في هذا الباب. هناك أيضا مسألة أخرى من هذه المسائل، هي مسألة انحراف المنهج.
نعم. معذرة يا شيخنا قبل ما ندخل في النقطة الأخرى، عندي شبهة أقول لك. يعني مثلا الإمام النووي يقولون أن كل ليس أصوله أصول أهل السنة، وأنه في كل مسائل الصفات، وهذا طبعا كذب، كل مسائل الصفات يوافق فيها الأشاعرة.
احنا نقول طالما ليس اصوله اصول اهل السنه والجماعه، اذا نقول احنا الان كل يدعي وصلا بليله ولا تقر لهم بذلك، فنقول لهم دلل، ثبت العرش ثم انقش، قل لنا ماذا يقول في الايمان. ائتنا بكلام النووي انه مرجئ في مساله الايمان يقول بالارجاء، ائتنا بالنص عن الامام النووي في الكلام على القدر انه يقول بالجبر والكسب في مساله القدر. بين لنا كلام النووي الذي يوافق أصول الأشعرة في كل ما يتبنون. فإن قلت بذلك فهنا يكون المنهج بيننا وبينك، إذا ثبت ذلك نحن ننزل تحت رايتك ونتكلم على ما تتكلم به. إن لم يكن وليس عندك إلا بعض التأويل الصفات التي جاء، يعني هو جاء أصلا على أنه تراجع في بعض الأبحاث أثبتت أن النووي أيضا تراجع عن ذلك. قد شوف وجد له مؤلف اسمه جزء في ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات.
طيب أخذوا عليك المرة اللي فاتت كلمة أن ابن حجر مذبذب.
نعم، ينقل عن السلف تارة فتح الباري، وينقل على عن الأشاعرة تارة. قلت مذبذب ينقل عن السلف تارة وينقل عن الأشاعرة تارة، أئمة المتكلمين.
أيوة، نريد بس توضيح عشان لا يقول هذا كيف إمام وكيف مذبذب وإمام الإمام بتاعه.
وش فيها إمام؟ هل هم يبدعون لحظة سيدي، هل هم يستطيعون ادعاء أن الأئمة لهم العصمة؟ إذا هم روافض خلص وارتحنا من الذي هم روافض خلص وانتهينا. هل في إمام معصوم؟ هل في إمام لا يخطئ؟
لا.
انتهى الموضوع. نحن قلنا في هذه المسألة، مسألة الصفات، هو انظر إلى فتح الباري بأسره أنه ينقل تارة في كلام السلف وينقل تارة كلام المتكلمين، تذبذب في ذلك. فنقول له قف على وتيرة واحدة يا رجل، أنت إمام من الأئمة، يا هؤلاء أم هؤلاء، لأنهما لا يستويان. طيب، وفي ذلك خطأ منك يعني ظاهر، وهذا الخطأ نحمله على أنه قد يغمر في بحر حسناته، لكن يؤخذ عليه الخطأ ولا ما يؤخذ؟ يؤخذ. وهنا أنتقل إلى أخطأ الشافعي أبو الشافعي عشان الأحقاد في القلوب تطلع، أنا بطلعها لهم تاني عشان تطلع تاني، بس الأخطاء في القلوب. هنا نقول هل تخطئت الإمام؟ تخطئت الإمام لما يخطئ؟ هل هذا تنطع؟ هل هذا ترفع على الأئمة؟ هل هذا إسقاط قدر الأئمة؟ هل هذه مسبة؟ هل هذه شتيمة؟ هل هذه تنقص من قدره؟ يا رجل، أنا الذي قلت ونقلت عن أئمتي وعن علماء الذين أخذت عنهم، وأيضا نقلت عن علمائنا النبلاء، أنه لما مر الكلب وكان ابن السبكي مع السبكي، فنظر الكلب قال مر يا كلب، يا ابن الكلب. طبعا هو الكلب ابن غراب وابن قطة ولا ابن كلب؟ بالله، فقال مر. شوفها، لأن أباه نظر إليه منكرا، نظر إليه منكرا، نظر إليه شزرا. قال، فابن السبكي يريد يبرر، قال أليس ابن كلب؟ هو ابن إيه؟ هو كلب ابن كلب. قال له، شوف الأدب الجم، قال شريطة عدم التنقيص، خطئ. ولذلك في قاعدة كلية تقول مراجعة المفضول للفاضل جائزة، شريطة عدم التنقيص، شريطة عدم تعدي الأدب. لما أقول أخطأ الشافعي وفوق الشافعي علما، أخطأ بأنه قال بأن بأن المرء له أن يخادع الله بإسقاط الزكاة، وده قول طبعا عندهم مكروه في عند الشافعية مش معتمد، فاهمني؟ الحنفية كثير، والبخاري كان يرد عليهم كثيرا في كتابي في هذا الباب، أو الشافعي يقول له أن يتزوج ابنته من الزنا، فدي تخطئة. اسمعني، فهذا هل هذا شتيمة تنقيص؟ هل هذا يعني إسقاط من قدر العالم؟ أبدا. أقول حضن حجر تذبذب في النقل هنا، نقل عن السلف تارة، ونقل عن الأشعرة تارة، وده قول ابن باز عندما حقق الكتاب وله بعض التعليقات عليه وقول غيره. فعليكم ابن باز، مش أنتوا خايفين ليه؟ خايفين ليه اصلا المساله دي؟ انتوا ضربتوا في الالباني من تحت لتحت وطلعتوا بعد كده، ففي جبن في المساله. يعني الناس اصلا يعني عندهم كمان من الصفات الخفيه تقيه الروافض. حبيبي، واننا نقول هذا الامام المبجل ابن عبد البر قيل عنه الامام الرائع الجميل الحلو، وبعد كده هذا 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 الجهمي. اصلا ابن عبد البر طارت رقبته عندهم سبا وشتيما وتنقيصا، فكل ائمه في هذا الباب. فمن يستقيم أصلا له باب عند هؤلاء الذين لم يتعلموا من نعومة الأصفار تأصيل العلم لينظروا بعينين جميلتين؟ مع أني أدعوهم، أنا أحبهم جدا، أدعوهم أن ينظروا بعينين جميلتين، لأن أنا سأقف
والله. أنا عندي، معلش يا دكتور، يعني أنا عندي سؤال مهم جدا وسؤال ملح جدا. طبعا سؤلت كثيرا، لكن أريد طبعا عايز حضرتك ترد بالتفصيل. هم يدعون أن كل من تكلم فهو جهمي في هذه المسائل، أو يرمون الأشاعرة بالتجاوب. فهل الأشاعرة جهمية في باب الاعتقاد؟
هم طوائف، هم طوائف، لا أخفي عليك، هم طوائف.
أنا عارف أنهم طوائف.
نعم.
هل يلزم من ذلك أن أرمي جميع الأشاعرة بالتجهم ومن وافقهم في بعض المسائل؟
هذا سيجعلك تجرني جرا إلى المسألة تتكلم عنها. المسألة تتكلم عنها أنهم من صفاتهم أنهم لا يرون التفريق بين البدعة وبين يعني. نعم.
أنت لو تديني المجال ده هيبقى فيه جر وضرب نار.
هم يطبقون قاعدة الخوارج، من لم يكفر الكافر فهو كافر، وهم عندهم نفس شديد كنفس الخوارج، فهم خوارج على الدعاء أيضا وعلى الأباء. هم دول بقى تطوروا، لأنه القاعدة التي تحتهم كانوا خوارج على الدعاء فقط، وأبوا على، وهم أصلا هذه القاعدة اللي أنا أتكلم عنها هي التي أبت عليهم الخروج على الأئمة. قال يا عم خلينا كفينا مع الناس المعاصرة بس نبدع ونفسق فيهم، لكن أنت طالع لناس كتب الله لهم القبول في الأرض والسنة الكونية. فهؤلاء القوم أصلا تعدوا وتخطوا الإشارة الحمراء بهذا الباب، أجابوا إشارة أخرى في هذه المسألة، وقالوا كل من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع. قاعدة الخوارج، من لم يكفر الكافر فهو كافر. وهذه لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا، لا تقبل مطلقا.
معلش شيخنا، هي لها ضابط من لم يكفر الكافر، هذه ليست على إطلاقها.
ما قلت لك لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا.
المقطوع بكفره من لم يكفر،
من لم يكفر الكافر الذي جاء النص بكفره إما نصا وإما إجماعا فهو كافر. أما مسألة الاجتهاد فلا، فلا يكفر، مسألة شهادية. ده نفس الأمر مثل أثر مجاهد اللي هم طلعوا وتنزلوا، هم طبعا مخطئون جدا في هذا الباب، طلعوا يا جهمية يلي فيكم وعليكم. شوف 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 الذي يعادي مجاهد، مجاهد هذا مجاهد، يا رجل جاهد أنت نفسك واتق الله ربك، الأمر غيب، وتعلم الحديث ضعيف في هذا الباب. وبعدين المسألة كلها في التطبيق مش في التأصيل، فاهم؟ تعلم يا ابني كيف تضع شيء في موضعه، تعلم يا صغير كيف تعرف الأسماء والأحكام، تعلم يا بابا المسألة ليست كذا، العلم ليس لبانة تلوكها وأنت جالس حتى تكفر هذا وتبدع هذا وتفسق هذا. المسألة عسيرة جدا. أحمد نفسه إمام أهل السنة والجماعة يقول إخراج الرجل من أهل السنة عسر شديد، ولذلك قال علماؤنا من ثبت إسلامه بيقين لا يخرج إلا بيقين. لذلك كان هذا تضييقا على النفس الخارجي من الخوارج الذين يكفرون بالمعصية. وطبعا هنا هؤلاء يبدعون بالغلطة أيضا، يعني هؤلاء يكفرون بالمعصية وهؤلاء يبدعون وهذه وجه المشابهة عندي ليست ملزمة، مطابقة تامة. النفس الخارجي معهم في هذا الباب. من لم يبدع المبتدع فليس فهو مبتدع في هذا الباب. فنقول على غرار من لم يكفر الكافر فهو كافر. هذه المسألة لا تكون على وهنة بحال من الأحوال.
للأمانة فقط هم لا يقولوا من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، وإنما يقول يعني هذا تطبيقا وليس
أخي الكريم. أخي الكريم هم أعوص من الكلام، هم يطبقونها عمليا. من لم يبدع النووي فهو مدجل. ايه مدجل دي؟ هم في مصر، في مصر سيد درويش مدجل. الناس دي عندهم في ايش؟ ايش اللي عندهم في 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 في, في رؤوسهم علميا؟ ايه مدجل هذا؟ من الذي قال بذلك؟ ابو سحتوت الشيطاني، ما الذي اعطاهم بهذا الكلام؟ ها اعطوني سلف ايضا لهذا الكلام. وبعد ذلك الذهبي نفس الامر، السخاوي نفس الامر، ابن كثير نفس الامر، المزي نفس الامر، ابن قيم نفس الامر، ابن تيميه، انتهى الموضوع. ما فيش امه اسلاميه
مدجنه.
ها ما قلت حضرتك يبقى العلماء باسرهم وقعوا في ذلك. تضيع امه باسرها، تضيع تاريخ امه باسره، تضيع تاريخ امه باسره، وهدم امه. الله جل في علاه جعلهم يعني من فيهم يعيش. تعرف النووي هذا اللي تكلم فيه، وسنأتي في الكلام عليه إن شاء الله. تعرف النووي ما يعني ماذا كان يفعل؟ ماذا كان يفعل النووي؟ النووي كان يجلس بين الكتب، ما يستطيع ينام، ما فيش نوم، لا يمد رجله لأن ما في مكان عنده فيه من يجلس الكتب. النووي يا أستاذي مات على 45 سنة، ملأ الدنيا علما. هل واحد فيهم يستطيع يقرأ حرف من روضة الطالبين ولا يقرأ نص حرف من المنهاج؟ طب خليه يقرأ نص بس من المنهاج لننظر ما عنده.
احنا لو قلنا كم كتابا قرأوا للنووي اصلا.
يعني عامة نحن لسنا اعداء لاحد، لكننا اذا نحن نؤسس ونوصل للعقيدة الصحيحة، عقيدة سيد البشرية في رب البرية، نؤسس للعلم الصحيح بالتأصيل، و شاء من شاء، أبى من أبى، حاربنا من حق. أنا قلت لك لو الحجر والشجر وقفوا صفا ما دام أظهر الله لنا الحق لا نعبأ بهم، لا يسوون شيئا، وهم أصلا مع صخرة العلم ينهارون يسقطون سقوطا تاما، ينهارون. ونفس الخارجي الذي عندهم شديد جدا. فأنا بقي مسألة على المسألة الأولى تفريعا عنها عندما قلت إذا اجتهد فأخطأ في التطبيق، أيضا لو وقع في البدعة بنفس البدعة التي أثبتنا بأنها بدعة وجاء الدليل على أنها بدعة، لأنه أصلا هذه المسألة لها زيل. أننا نقول انظر أصالة في هذا الباب عند التطبيق في هذه المسألة، لابد أن تقول هل التي الأمر الذي وقع يعني وقع فيه الشخص بدعة وليست بدعة أصالة؟ يعني احنا اصلا كنا ننكر على الألباني أنه يقول ومن قال سمع الله ورحمه أطبق فهذه بدعة. من وين أتيتنا بدعة؟ من قال بأن القبض بعد الرفع بدعة؟ يعني نطالب الألباني نفسه أن يأتينا بسلف أن قال بأن القبض بدعة. وأحمد قال أرسل قبض الأمر يسير، الأمر يسير. فلذلك نحن نقول نقف عند هذه المسألة نؤسس أساسا هل الذي وقع في بدعة أم لا. أولا ثبت العرش ثم انقش، فهمني؟ فنثبت نبين هل هذه بدعة أم لا، أم ليست بدعة في هذا الباب. سبق أثبتنا أنها بدعة، تعال ننظر بقى في هذا الرجل الذي وقع في هذه البدعة، هل نحن أصلا نعامله بأنه مبتدع ضال، أو نعامله بأنه رجل سني اجتهد؟ لأنها أسسنا أساسا أن الاجتهاد مضمون لهذه الأمة ولا مش مضمون؟
مضمون
لهذه الأمة طالما وجدت الآلة. طب الاجتهاد مضمون طالما وجدت الآلة، يبقى نحن نقول اجتهد فأخطأ، وقع في البدعة خطأ متأولا، والتأويل عذر من الأعذار. فيبقى إذن إما نقول بأنه اجتهد فأخطأ فله أجر، طيب، أو أنه وقع في هذه البدعة تغمر في بحر حسناته، وهذا الذي ينظر بعينين جميلتين. أما إذا قال بذلك أنها بدعة، ولما تأتي أنت تقول له يا رجل لا تقول عنه مبتدع، قل وقع في البدعة، يقولون ها ها ها، يعني أنت أصلا تقول وقع في البدعة ليس مبتدعا؟ ما الاختراع أنت تختاره؟ أقول ها ها ها، لأنكم هبل، لم تطلعوا على السنة، لم تعلموا شيئا من العلم، ما عندكم تأصيل علمي، تقعون مثل هذا. نفس الأمر لما قلت لهم أن في فرق بين أننا نسم الرجل بكلية الحكم أو بجزء منه في هذا تأصيل الشرع لم يفهموا، طلعوا وقالوا يعني أنا أقول المتبرجة يعني ليست ملعونة ويكون فيها لعنة، فيها شيء من اللعنة ولا شيء. فقلت هؤلاء القوم حتى لم يقرأوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك، قال إيش أكمل لي، إنك امرؤ فيك جاهلية، ما قال أنت جاهلي، إنك امرؤ فيك جاهلية. حتى وضع خده على التراب وقال لا أطع حتى تطأ برجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في الصحيحين ردوه علينا لو تستطيعون إلى ذلك سبيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. ثم قال تفصيله النبي من كان فيه خصلة من خصال من كان فيه خصلة من خصال النفاق كانت فيه خصلة، وإلا إن تجمع فيه الخصال صار منافقا خالصا. فمن قال إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا أؤتمن خان. طيب يبقى ذلك في هذا الباب نقول بأنه خصلة واحدة لا تجعلني أقول له منافق. يعني رجل يعد وطبعا في ناس كثير جدا يفهمون هذا الأمر ليس على وجه الصحيح، وهو مسألة خلف الوعد. خلف الوعد يكون فيه نفاق إن بيت النية على خلف الوعد، لكن يعد وكلية قلبي أن يحقق وما استطاع، جاء المانع جاء العذر، فهذا لا يتهم بالنفاق، لا يدخل في الباب، هذا لا يدخل في الباب. فنقول هنا الآن حدث كذا في كثفة من صفات المنافقين، في كثفة، وده اللي جعل أدى الأئمة الأربعة والأئمة الثلاثة يقولون أن تارك الصلاة ليس بكافر، فيه صفة من صفات الكفر، فيه صفة من صفات الكفر، فهمني؟ قالوا فيه صفة من صفات الكفر. شابه الكفار، شابه المنافقين في كذا، وده اللي قلنا عليه أنك تقول فيه صفة، فيه لوثة من لوثة الأشاعرة، لكنه ليس أشعريا خالصا. ولذلك أنا أقول لك لما تظلمه ثم تنزل به إلى هوية البدعة. وبعدين التأصيل العام، أنا أقول لك هنا التقييد العام الكلي في 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 هذا الباب عند التكفير، أنا سأوازيك بالخوارج هنا. التأصيل العام أن تحمل المرء على محمل العذر فلا تكفره، أو تسارع فيما وقع فيه فتكفره، تأصيل، وده أئمة الإسلام جميعا ما يفعلون بذلك. ها أيهما؟ أنا أجيب، مالك كان يقول لو رأيت رجل على واحدة كفر، على 99 كفر وواحدة إيمان، حملت على الواحدة إيمان إحسان الظن بالمسلم. المبتدع نفس الأمر، المبتدع إذا كان فيه بدعة أنا أخرجه من السنة ولا أجد للبدعة عذرا له حتى لا أخرج رجل من أهل السنة، وأعمل بكلام أحمد اللي عمالين يدندن في كلام أحمد صباح مساء، وهو عسر شديد أن تخرج الرجل من السنة. وإلا من أطبقت عليه البدعة فنحن لا نسكت عنه بحال من الأحوال. لكن من كان في أمثال هؤلاء الأئمة العظام فيهم من الأخطاء أو البدعة التي وقعوا فيها أو وفقوا أهل البدعة فيها، لا نسقطهم بحال من الأحوال في هذه المسألة.
أنت تهادن المبتدعة، يعني
نسأل الله العفو والعافية. وهم، وإذا قلنا بذلك قلنا لهم وأنتم تعملون عمل الخوارج وتتفقون مع الخوارج في نفسهم، فاتقوا الله ربكم، ولأن تخطئ في ذلك أولى لك من أن تتجرأ على إخراج الناس، لأنه من قال المبتدع حارت عليك، ومن قال أخي كافر قد باء بها أحدهما.
طيب سؤالي شيخنا مهم جدا، هل العلماء يعني العلماء الذين أتوا بعد هؤلاء العلماء الذين رموهم بالكفر والبدعة لما لم يتكلم، سؤال واحد مهم، لما لم يتكلم عالم واحد من العلماء الذين أتوا بعدهم وجاء بعدهم ألوف مؤلفة من العلماء؟
أقول لك
لما لم يتكلم واحد أو يتكلم فيهم وإنما تكلم فيما قالوا؟
جوابان. الجواب الأول، جاءتهم رؤية عظيمة فاتفقت الرؤية على أنهم انتظروا هناك شباب سيأتون يعني يبينون المدجنين ويبينون عوار هؤلاء، فانتظروا أنتم. فلما جاءتهم الرؤية في المنام سكتوا، كل العلماء سكتوا لما تذكروا هذه الرؤية، فسكتوا حتى أن الله ضن عليهم بالجرأة أن يتكلموا فيهم. هذا كان خائفا من سلطة الأشعرة، والآخر كان مدجنا، والثالث كان 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 مجهول الهوية، والرابع كان ضعيف العلم، والخامس حتى أظلمت الدنيا في هذا الزمان لم نجد عالما يقف بالحق يتكلم في يعني العقيدة الأمة في المبتدأ اللي هيضل الأمة، حتى أتى هؤلاء سيادتهم ها ليبدعوا هؤلاء ويبدعوا هؤلاء، لأن الساكتين عندهم لابد أن يكون لهم موقف، إما أن يكونوا مبتدعة وإما أن يكونوا ليسوا موجودين، فإما أن يبدعهم أم لا. هذا جواب أول. والجواب الثاني، لأن هؤلاء صغار العلم لابد أن يتعلموا وأن يتقنوا العلم وأن يعرفوا كيف أن يضعوا الشيء في موضعه، وأن يتعلموا باب الأسماء والأحكام، لأن هذا مهم جدا، وإلا فهم خطر عظيم على هذه الأمة. وأن هذه الأمة لما تعدى المسألة تمر على المزي دون أن نتكلم بها، وأيضا الذهبي السخاوي السيوطي، والسيوطي طبعا فيه ما فيه، لكن كلام هنا في الجرح والتعديل لأنه هندخل في النقطة الأخرى وهي نقطة الجرح والتعديل التي لا يقومون بها. فنقول إما أن تتهم ابن عبد الهادي ابن رجب الحنبلي، أن تتهم ابن تيمية ابن القيم، أن تتهم كل من جاء تحت يد ابن تيمية في هذا الباب لما نتكلم بهم، تتهم السخاوي، تتهم أيضا المزي، تتهم الذهبي. وأنا سأنقل لك بعض الكلمات، يعني المزي لما يتكلم عن الإمام النووي كلام قد يقبل وقد لا يقبل، لكنه اشتد جدا في الكلام على تفضيله وبيان ما هو فيه. يقول اولا قبل سيب السخاوي، طبعا السخاوي أنا عندي بعد الكلام العظيم الذي قاله في النووي قال كلمة عظيمة، قال النووي بركة. فانظر بقى كيف تكون البركة لمثل هذا الرجل، وكيف يغفل السخاوي عن مثل هذه الصفات. الذهبي لنرى من الذهبي. الذهبي يقول عن النووي: الإمام القدوة الحافظ الزاهد العابد الفقيه المجتهد الرباني شيخ الإسلام حسنة الأنام. أريد واحدا من هؤلاء يطلع يقول لي من الذهبي هذا، وما قمت عندكم بعدما قال عن النووي هذا الكلام.
مميع
ازاي مميع فقط ها الحمد لله ما كفروهوش،
هم عايزين يبدعوه بس على استحياء يقولوا مميع.
الان ساعيد كلام الذهبي: يا ذهبي كيف تقول في النووي كده، انت مدجن متبطن، فاهم ازاي مبطن. الذهبي يقول: الشيخ الامام القدوه الحافظ الزاهد العابد الفقيه. اما ان تطرحه الذهبي وتطرح كل ما للذهبي من علوم واتقان بشهاده الشاهدين وشهاده كل علماء الامه الذين عاصروه والذين جاءوا بعده وقالوا انه اتقن الامه واحفظ الامه لهذه العلوم، ورجل ليس بالهين، هذا مؤرخ بارع ايضا. يقول: الشيخ الامام القدوه الحافظ الزاهد العابد الفقيه المجتهد الرباني شيخ الاسلام حسنة الأنام محيي الدين صاحب التصانيف التي صارت بها الركبان واشتهرت بأقاصي البلدان إلى أن قال لازم الاشتغال والتصنيف. يا رجل أنت ما بتعرفش تورث، ده أنا قلت لك خالتك وخالتها هما الاثنين خالات ولا هل يصح طيب ابن الخالة يتجوز الثانية ولا ما؟ والله ما يعرف شيء، أقسم بالله ما يعرف. فهو وهنا يقول إلى أن قال لازم الاشتغال والتصنيف محتسبا في ذلك مبتغيا وجه الله تعالى مع التعبد والصوم والتمجد والذكر والأوراد وحفظ الجوارح وذم النفس والصبر على العيش الخشن وملازمة كلية لا مزيد عليها، وكان مع ملازمته التامة للعلم ومواظبته لدقائق العمل وتزكية النفس من شوائب الهوى وسيء الأخلاق ومحقها من أغراضها ومحقها من أغراضها، عارفا بالحديث قائما على أكثر فنونه عارفا برجاله رأسا في نقل المذهب متضلعا من علوم الإسلام. إذن اعطيني كلمة في الذهبي. شيخ المفسرين من المتأخرين، أخذ منزلة ابن جرير الطبري في المتقدمين، ابن كثير يتكلم عن النووي، انظر شوف التدشين الباقي، شوف بقى مدجن الآخر، ده مش مدجنة، ده هيكفروه علنا. يقول الإمام ابن كثير،
في واحد بيقول لك عندك خلط غريب يا شيخ، ممكن بس تذكر لنا ايه الخلط اللي عند الشيخ عشان نفهم بس
المسقعة. هم لا يفهمون هم لا يفقهون شيئا. المسألة كلها هم لم يتعلموا أصول العلم، لذلك لابد يهرب. طب هيهرب كيف؟ يقول لك بيتكلم بكلام السلف. طب فين احنا نطبقه؟ انا اقول لك الان الذهبي ماذا فعل؟ اليس هذه ترجمه للنووي؟ لما لم يشر على بدعه النووي انه مبتدع ضال؟ لما اليس هذا من الحق الذي لابد ان يحقه؟ اليس هذا الكلام سيكون يعني يقف فيه عند ربه جل في علا يوم القيامه؟ أليس الترجمة هذه سيقضي عند ربي؟ وهو الآن يعمي على الأمة وهو بيقول الفقيه العابد الزاهد شيخ الإسلام حسنة الأنام، أليس يدخل على الأمة بهذه الطريقة؟ أين الخلط أيها المغفل؟ أنت تشتغل فران أفضل لك عشان تخلط الردة بالعجين، فاهم؟
شهادة
ده اللي بتكلم فيه. أنا أقول لك الآن سيقال له أنت تدخل النوى على الأمة ومبتدع ضال. كما قلت لك هؤلاء القوم فرانين أخذوا الرد على العجين، فاهم حضرتك؟ فأقول لك بقى التخليط تسمع بقى هذا الكلام الكبير منهم. فعشان كده قلت لك أنت تلح رأسك من هؤلاء، سيبه يتكلم لأنه ليس له شيء من العلم في هذا الباب.
طيب شكرا. طبعا احنا معنا المدجنة كتير يا جماعة، المدجنة كده يزوروا أنفسهم عشان نبقى عارفين. بس
أولا خلينا في المدجن هنا، تعال بس هنا على ابن كثير، بس تعالى من ابن كثير. ابن كثير يقول الشيخ الإمام العلامة الحافظ الفقيه النبيل محرر المذهب، طيب ضابط المذهب ومرتبه، أحد العباد العلماء الزهاد، كان على جانب كبير من العلم والعمل والزهد والتقشف والاقتصاد في العيش والصبر على خشونته والتورع الذي لم يبلغنا عن أحد في زمانه ولا قبله بدهر طويل. وقال في حق الإمام العلم محمد بن علان الصديق شيخ الإسلام عالم الأعلام أوحد العلماء العاملين، معنا لا نقول بهذا، والأولياء الصالحين عين المحققين ملاذ الفقهاء والمحدثين شيخ الحفاظ وإمام الحفاظ وإمام أرباب الضبط المتقنين. يبقى إذن ابن كثير سيسأل عن ذلك عند ربي جل في علا في هذا الباب. كما قلت لك هؤلاء خوارج العصر، هذه خوارج العصر في هذا الباب. ابن عثيمين قد مدح النووي، وين يذهب؟ ابن باز مدح النووي، وابن حجر، عبد المحسن العباد مدح النووي، الفوزان مدح النووي. نريد الآن نريد كلمة في هؤلاء. لأنه الوقت عشان الفتاوى. إذا يأتي ونخرج. أيضا النت ضعيف جدا هنا. دخل
محمد، هل ينفع ان احنا نعتبر هذا الامر خلافا علميا؟
على ما يفعلون. ليس هذا على تأصيل أهل السنة والجماعة، هذا فيه غلو، والغلو طريقة حرفية كطريقة المعتزلة والخوارج. لا يقال أن هذا اختلاف واختلاف معتبر، هذه طريقة أهل البدع والضلالات. ولذلك أنت عندما تخالف يكيلون لك، يعني أنت مخلط، أنت مدجن، أنت أمور، فاهم؟ أنت مدلل، أنت فدعك. وهؤلاء يعني تفاهت، من لم يتقن العلم عندنا لا يساوي شيئا، فكلامه مهدور كالمخبول لا 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 ليس مكلفا، فلا نأخذ بكلامه. طبعا أنت عندك أصلا في نقل على الفتح من فتح الباري في الكلام على ابن سلامة عقيدة ابن حجر في هذا، سيأتي إن شاء الله 13-55 في آخر شعر آخر شرح لباب قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، قال كلاما نفيسا لأبي المظفر السمعاني، قال فيه واستدل أبو المظفر السمعاني بآيات الباب وأحاديث على فساد طريقة المتكلمين، فساد طريقة، ده كلام ابن حجر على فساد طريقة كلام طريقة المتكلمين في تقسيم الأشياء إلى جسم وجوهر وعرض. قالوا فالجسم اجتمع من الافتراق، والجوهر ما حمل العرض إلى آخر ما قال ونقل عنهم في هذا الباب، وبين فساد هذه الطريقة وبين سلامة معتقدي في هذا. وهذا سيأتي، لأننا لن أتكلم في شيء إلا واحدة كما قلت لك. أما النووي فتكلمنا عنه في هذا الباب، وأتينا بالعلماء الذين مدحوا النووي. الآن ما عندك؟ هم عندهم طريقة أيضا، طريقة متخلفة بعض الشيء، ويقولون فرق بين مسألة الرواية والكلام على البدعة وبدعة الرواة، وهذا سيأتي تفصيله أيضا للخلط بينهما. لأن أقول ما عندهم، لابد أن يكون هناك عدل تقوى الله في العلماء، لأن إهدار مكانة العلماء إهدار للأمة بأسره. عامة يعني الوقت قد أزف بالنسبة لي، وأنا المداخلة على ما شئت عشان الفتاوى فقط، وفي درس أصلا أنا ما أعطيته كمان، فإذا كان في مداخلة ماشي أنا تحت أمرك، وبعد ذلك تكون
في مداخلات كثيرة. أنا عندي إحنا ممكن نجمع بين الخيرين، فيكون درس الفتاوى كما هو على نفس البث، لا إشكال. حضرتك طبعا بتعمل فاصل بين البثين،
نعم،
إلى أن تأتي مرة أخرى فيكون درس الفتاوى نأخذ مداخلات من عندك ومن عندي، لا إشكال.
طب موافق حاضر كده خلاص. يبقى أنا إذن هعمل فصل 5 دقائق وأرجع، جيد؟ طيب خلاص 5 دقائق وأرجع لحضرتك. خلاص نعم، بس أعطيني 5 دقائق لو سمحت، بس 5 دقائق فقط وأرجع.
لا كذلك،
رضي الله عنك. السلام عليكم، وهنا الفتاوى إن شاء الله تكون. السلام عليكم.